أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد من الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة آل عمران في الآية 72: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. امتاز التاريخ الإسلامي أنه أول تاريخ دون فيه تاريخ الأشخاص. المراد بتاريخ الأشخاص هو تاريخ يتكلم عن الشخص من ناحية ولادته ومن ناحية وفاته، من ناحية أحواله ومن ناحية صفاته، من ناحية أفعاله، من ناحية الزمن الذي عاش فيه، من ناحية الأثر الذي تركه في هذا الزمن، من ناحية حينئذ أترابه، ومن ناحية أعدائه. لا تتصور أن تاريخ الأشخاص كان موجودا قبل تاريخ الإسلام. قبل تاريخ الإسلام لم يكن شيئا مدون إلا ما يسمى بملحمة هوميروس، هي بحدود تقريبا شي 25,000 بيت شعر، غالبها يتكلم عن الحروب التي تمت بين الروم وبين أعدائهم. السبب في اختصاص التاريخ الإسلامي بتاريخ الأشخاص أن المسلمين رأوا أنوار النبوة، وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرادوا أن يكتبوا ويدونوا شخصية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، فدونوا لشخصية النبي من جهة، ودونوا للشخصيات التي كانت حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من هنا نشأ تاريخ الأشخاص. طبعا تاريخ الأشخاص فيما بعد تطور في صورته الحالية اليوم يسمى بالسيرة الذاتية أو بالسيرة الشخصية. ما يكتب اليوم يكتب بالواقع بقلم نفس المؤرخ، يعني بده أرخ بأرخ عن حاله مش بأرخ عن الآخرين. هذه الترجمة إذا كانت بقلم صاحبها فهي ترجمة ملؤها الرضا، لأنه كل إنسان بيكون راضي عن نفسه، ملؤها الرضا، ولا يتكلم الإنسان إلا عن الجوانب التي يريد بيانها للناس، أما الأمور التانية فبيخفيها بأي وسيلة حينئذ. على كل هي تكون ترجمة منقوصة ومتلاعب بها. سابقا في الزمن الحضارة الإسلامية أغلب الترجمات كانت ترجمات الملوك والحكام والعلماء والأمراء، كذلك هذه الترجمات هي ترجمات منقوصة ومتلاعب بها، لأنها بأقلام جماعة تريد التزلف لأبناء الملوك والحكام، أو تريد التزلف للجمهور، إما جمهور السلطان أو جمهور حينئذ العلماء، والمقصود هنا علماء العهد. على أن أغلب الترجمات للشخصيات الإسلامية خصوصا تراجم الصحابي، وأول من كتب في تراجم الصحابي هو طبقات ابن سعد، ومع الأسف أن طبقات ابن سعد ما زالت نسخته المخطوطة في مكتبة إسطنبول إلى اليوم، حذف منها ترجمة الإمام الحسن، حذف منها ترجمة الإمام الحسين، حذف منها ترجمة الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. طبعت أول ما طبعت بقلم المستشرقين، وهذا اللي بمض القلب انه غالب الكتب التراثية الاساسية طبعت باول طبعاتها باقلام او تحت اشراف المستشرقين. فيما بعد يعني طبقات ابن سعد صارت مطبوعة يمكن كذا طبعة، ما بدناش نقول بعشرات الطبعات، الى اليوم ما استدرك هذا النقص وذكر فيها تراجم الائمة صلوات الله وسلامه عليه. على كل تراجم الصحابي بالخصوص كتبت، ما كتبت في زمن الصحابي، كتبت في زمني في اواخر زمن الامويين وفي اوائل زمن العباسيين. كل منهما كان ديدنه التكتم على فضائل اهل البيت، وكان ديدنهم على ابراز فضائل او نحت فضائل لاعداء اهل البيت صلوات الله وسلامه على اهل البيت. هذا من جهة. من جهة ثانية لم يمدح احد. يعني إذا جيت أنت تفتش في كتب التراجم في الشعر في النثر في الأدب في الفلسفة في العرفان في النظم في أي شيء، فتشت وعملت هيك بمعنى خلاصة الأشياء، تجد أنه لم يمدح أحد كما مدح أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ثانيا، لم يكتب في شخصية كما كتب في شخصية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من ناحية النثر. ثالثا، لم ينظم شعر كما نظم في شخصية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه.
اللهم صل على محمد.
كما انك تجد لم ينصب لأحد من العداء في حياته وبعد وفاته كما نصب العداء لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. خامسا، لم يحارب أحد في حياته وبعد وفاته كما حورب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. كما أنك لا تجد أحدا على الإطلاق إلا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم استجمع تمام صفات الكمال إلا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لم تجد أحدا قد صدرت منه كل الأفعال الحكيمة في كل مناحي الحياة كما صدرت من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لذلك إذا أراد الإنسان أن يكتب من جهة أو أن يتكلم من جهة تانية عن شخصية أمير المؤمنين، فيك أنت من باب يعني بني هلالين إذا بدك تحكي لك عن شيء زعيم، من هذا عنده مجال واحد انفرد به، إما إنه والله ناضل ضد الاستعمار، أو إنه والله حقق مطالب أمته، أو إنه والله رفع الظلم عن العباد، أو إنه لا بالعكس ظلم العباد، يعني عنده جانب واحد تتكلم عن شيء. إذا بدك تتكلم عن العلماء، أي عالم مهما كان عنده قصب الصدق في مش في كل المجالات، ما في عالم بيكون عنده قصب الصدق في كل المجالات، بيكون في بقية المجالات إنسان عادي يعني عالم عادي، بس قصب الصدق مميز بيكون بمجال واحد. لذلك الشيخ البهائي اللي هلأ نحن بنسمع فيه كثير بيقول ما ناقشت صاحب علم إلا وغلبني، يعني صاحب اختصاص بعلم بغلب، وما ناقشت صاحب علوم إلا وغلبته، يعني إنه ماخذ من كل علم شيء. هذا الشيخ البهائي، وهو كان أشهر شخصية علمائية عند الشيعة بل عند المسلمين على الإطلاق. فمن هون كذلك إذا أنت بدك تترجم لعالم بيكون عنده خصوصية فيك تحكي عنها، يعني فيك تدركها، بس انت فيك تتكلم عن شخصية امير المؤمنين الذي له قصب الصدق في كل المجالات. من هنا الكاتب او المتكلم مضطر من جهة اذا اراد ان يتكلم عن شخصية امير المؤمنين ان يتكلم عن التفاعل الانساني في المجال الفكري والنفسي والصفتي الكمالي والافعالي، مع اعترافه بالعجز بأنه غير قادر على أن يوفي هذه الشخصية حقها حينئذ من البيت. من جهة تلك تعال حتى نعمل استقصاء عما كتب عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. الكتب التي كتبت عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه منقسمة بحسب لونها، لأن كل كتاب له لون، يعني بحسب ثقافة الكاتب، منقسمة إلى أقسام. قسم تتكلم عن الآيات النازلة في حقه أو عن بعض الآيات، مثل آية التطهير، آية المواد، كتاب مختص بآية التطهير. قسم يتكلم عن الأحاديث النبوية الواردة في حقه أو عن بعض الأحاديث، بتلاقي كتب حديث الثقلين، الغدير كله عن حديث واحد، كل كتاب غدير بتشوفه عن حديث واحد. قسم ثالث يتكلم عن كلام الإمام صلوات الله وسلامه عليه، خصوصا النهج، نهج البلاغة، مستدركاته، أسانيده، شروح النهج. قسم رابع يتكلم عن فضائل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وخصائصه ومناقبه. قسم خامس يتكلم عن قضاء أمير المؤمنين، قضاء اسمه قضاء أمير المؤمنين في كتب بهذا الشكل. قسم سادس يتكلم مدحا إنشاء عن أمير المؤمنين، إما شعرا أو نثرا. قسم آخر يتكلم عن كرامات ومعاجز أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. قسم آخر يتكلم عن أدعية أمير المؤمنين، بتشوف الصحيفة العلوية، وأول من جمع الصحيفة العلوية هو الشيخ حسن النوري، ورجع بعد سيد محسن يعني على غرار الصحيفة السجدية، صار في عندنا الصحيفة العلوية، في عندنا الصحيفة الصادقية، في عندنا الصحيفة الرضوية، وفي عندنا الصحيفة السجدية. وإن كان نحن يعني مش مع نلتفت إنه والله فيه هناك كتب عم تجمع الأدعية التي صدرت عن أئمة بالخصوص. كذلك هناك قسم يتكلم عن حياة أمير المؤمنين، يعني ولادته، نسبه، أزواجه، صداقاته، حروبه، هالأمور الظاهرة حينئذ من أفعاله. قسم يتكلم عن الزمن الذي عاش فيه أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم. الزمن من ناحية أنه مشاركته مع النبي في الدعوة الإسلامية من جهة، ما جرى على أمير المؤمنين والمسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من غصب الخليفة في زمن الأول والثاني، أيضا عن الفتنة، عن الفتنة التي تمت عند استيلاء بني أمية على الملك، ما يسمى بفتنة عثمان، وسميها طاحسان بالفتنة الكبرى، كأن الصطيف مش أكبر منه، مش أكبر منا فيه. عن مقتل عثمان وعن الخلاف الظاهري عندما أسندت لأمير المؤمنين وخروج الناكثين والقاسطين والمارقين على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا قسم، إما بيتكلم عن هذا كله مثل كتاب عبد الفتاح عبد المقصود، أو بيتكلم عن بعضه، إما عن خصوص والله فتنة عثمان، أو عن خصوص والله ما جرى على أمير المؤمنين من حرب الخوارج والنهرواني والصفين، أو عن أنه والله الصطيفي فقط، أو عن حياة أمير المؤمنين في زمني، عن أمير المؤمنين في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا فتشت ما بتلاقي قسم آخر تكلموا فيه عن حياته، يعني هي كل الكتب التي كتبت عن أمير بأقسامه مش من ناحية تحديدها، إلا أن غالب من كتب بقلم غير معاد لأمير المؤمنين صلوات الله وسلم. الاسلوب اللي كتبوا فيه غالبه اسلوب عرضي استشهادي، يعني بيجيب النص بيستشهد فيه. قليلا ممن كتب كتابة تحليلية، حتى عبد الفتاح عبد المقصود محلا، هلأ بيطبلوا لك وبيزمروا لك بعبد الفتاح عبد المقصود، هو يتكلم حياة شخص باسلوب قصصي بس محلل شيء في كل خصائص وأسرار حياة، يعني ما في شيء بكتاب عبد الفتاح عبد المقصود عم يطبلوه فيه، أو كتاب الشرقاوي علي إمام المتقين يعني اللي هلأ والله بيتغنوا فيه. هذا من ناحية ما كتب أسلوبا، ومن ناحية ما كتب موضوعا. ما نريد نحن أن نبحث به عن هذه الشخصية العظيمة، لا نريد أن نتكلم عن الآيات والأخبار الواردة في إمامته وفضائله، فقد تقدم القسم الوافر منها سابقا. لا نريد أن نتكلم عن النهج وشروحه، فقد تقدم شيء من الكلام على ذلك عند الكلام في بلاغته وفصاحته، كما أننا لا نريد أن نتكلم عن نسبه وولادته، فقد تكلمنا عنها حينئذ سابقا. لا نريد أن نتكلم عن خصوص الخليفي بعد، يعني كيفية الغصب، غصب الخليفي، فقد تكلمنا عنها مفصلا في القسم الثاني حينئذ من البحث. في بقية الجوانب نريد أن نتكلم بالواقع عن كل ما له الدخل في حياتي وفي شخصية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. إلا أنه قبل الدخول، ما تتصور لا أنا ولا أنت ولا كل البشر قادرين يدركوا كل كيان أمير المؤمنين من ناحية الشخصية، لا نستطيع أن ندرك كل الأسرار في صفاته، لا نستطيع أن ندرك كل الأسرار في أفعاله. كيف لا والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يصرح بعدم إمكانية معرفة أمير المؤمنين إلا لله ولرسوله، عندما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كتابه بصائر الدرجات، مختصر بصائر الدرجات صفحة 125، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، ما عرف الله إلا أنا وأنت، وما عرفني إلا الله وأنت، وما عرفك، محل الشهد، وما عرفك إلا الله وأنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تأخذ النظام، النظام كان من جملة الحاقدين على أمير المؤمنين، وله مواقف مشهورة في النصب والعداء. النظام كان من رؤساء المعتزلي، وكان في زمن المأمون وفي زمن الأمين، توفي في خلافة المعتصم، له كتب كثيرة جدا خصوصا في ضرب إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه، وله مناقشات. شوف شو بيقول، بينقل عنه الجاحظ، بيقول في كما في كتاب سير أعلام النبلاء للذهبي، والذهبي واحد متعصب تاني يعني أشد نصبا، والجاحظ كمان ناصب، يعني شوف الناقل ناصبي واللي عم يدون ناصبي والمنقول عنه ناصبي. النظام شو بيقول؟ بيقول: علي بن أبي طالب محنة على المتكلم، إن وفاه حقه غلا، يعني بده يطلع عن مستوى البشر، ما في ضل بمستوى البشر يحكي، وإن بخسه حقه أساء، أساء للشخصية، والمنزلة الوسطى دقيقة الوزن، حادة اللسان، صعبة الترقي إلا على الحاذق الذكي. يعني إنه واحد يعطي حقه لأمير المؤمنين شغل صعب جدا. شوف الواقدي كمان من جملة النواصب، بقول: أن علي عليه السلام كان من معجزات النبي كالعصا لموسى وإحياء الموتى لعيسى بن مريم. بالله عليك، إذا كان واحد يعني معجز حي، كيف بدك أنت تستطيع أنك تدرك كل هالمعجز؟ ابن عبد البر في الاستيعاب الجزء الثالث صفحة 215 كذلك ناصبي، قال: كان بنو عمية ينالون منه وينقصونه، فما زاده الله بذلك إلا سموا وعلوا ومحبة عند العلماء. الشعبي اللي هو أحد دعائم ملك بني أمية بيقول: ما ندري ما نصنع بعلي، إن أحببناه افتقرنا، لأنه ما عاش فينا نقرب الأمويين، ما عاش فينا ناكل الدنيا، ننزوي بديك البيوت، إن أحببناه افتقرنا وإن أبغضناه كفرنا. شوف كيف الحد. أيضا الشيخ المفيد في الإرشاد الجزء الأول صفحة 309 بالطبع المحققة بيقول: قد شاع الخبر واستفاض عن الشعبي او الشعبية، انه كان يقول لقد كنت اسمع خطباء بني امية يسبون امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام على منابره. الشعب عم يقول انه الخطباء كانوا يسبوا امير المؤمنين، لما كنت اسمع سبه فكأنما يشال بضبعه يعني بمنكبيه الى السماء، وكنت اسمعهم يمدحون اسلافهم على منابرهم فكأنما يكشفون عن جيفه. يعني بيحكي عن اسلافه من كل اعداء تطلع ريحة نتني، بس يسب اميرهم تطلع ريحة عطرة، وكأنه شخصية الهية تتجسد بين السماء والارض. ابو علي الشيخ الرئيس ابن سينا له كلام اسماعيلي، يعني ممكن يكون شيء ممكن يكون اسماعيلي، وان مع احترامنا الشديد للشيخ يعني ممكن، بس انه هو بشكل عام اسماعيلي. ابن سينا في كتابه بيقول اشرف البشر واعز الانبياء وخاتم الرسل لمركز دائرة الحكمة وفلك الحقائق وخزانة العقول قال، يعني النبي هو أشرف البشر وأعز الأنبياء وخاتم الرسل، قال لمين؟ لمركز دائرة الحكمة. شوف وصف أمير المؤمنين، مركز دائرة الحكمة وفلك الحقائق وخزانة العقول. قال له يا علي إذا رأيت الناس مقربون الى خالقهم بانواع البر بالافعال فتقرب اليه بانواع العقل تسبقه. وطبعا التفكر هو الخير من عبادة 70 سنة. انتهى كلام رسول الله لأمينوني. شوف شو بعقب ابن سينا بيقول ولا يستقيم هذا الخطاب لاحد الا لعظيم كهذا كأمير الذي محله بين الناس نظير المعقولات بين المحسوسات، يعني نظير العقل بين الحواس. فقال له، عم يفسر كلام رسول الله بيقول له، فقال له يا علي اتعب نفسك في تحصيل المعقولات كما ان الناس يتعبون انفسهم في كثرة العبادات كي تسبق الجميع. ولما كان ادراكه للحقائق ببصيرة العقل استوت عنده المحسوسات والمعقولات وكانت عنده بمنزلة سواء. ولهذا قال علي عليه السلام لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. ثم بيقول ولا ثروة أعظم من إدراك المعقولات، فإدراك المعقولات هو الجنة بتمام نعيمها بزنجبيلها وسلسبيلها، وأما الجحيم بقيودها وعذابها فهو متابعة متعلقات الأجسام وشؤونها، وهذه المتابعة هوت بالناس في جحيم الهوى وأسرتهم بقيد الخيال ومرارة الوهم.
على محمد وآل محمد.
هذا من ناحية أن هذه الشخصية لا يمكن لنا نحن أن نحيط بها، فإذا لابد من الاعتراف العجز. قبل أن نتكلم ما عندنا يحسن أن نشوف ما عند الآخرين عن شخصية أمير المؤمنين شوي. شو رأيك أنه أمير المؤمنين إذا أنت جيت بدك تشوف هذه الشخصية هو الوحيد الذي له مدح على لسان الله ورسوله وأحبائه وأعدائه من كان في زمنه وبعد وفاته، وسيبقى مدحه على ألسنة العظماء إلى يوم القيامة. هلا ما قاله الله في حق عليه تقدم بالآيات، ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله في حق أمير المؤمنين أيضا تقدم من الأخبار، لكن شوف سؤال أتباعه. طبعا يعني لفظ أتباعه يعني هو أصحابه اللي كانوا من شيعته اللي كانوا حوله. قبل الكلام عن ذلك شوف شو بتقول الأئمة عن أمير المؤمنين. يقول الإمام الصادق في كتاب الكافي جزء الرابع صفحة 480 للكليني والتهذيب الأحكام للشيخ الطوسي الجزء السادس صفحة 20. بيقول الإمام الصادق: اعلم أن أمير المؤمنين أفضل عند الله من الأئمة كلهم، وله ثواب أعمالهم وعلى قدر أعمالهم فضل. شوف، أفضل عند الله من الأئمة كلهم، لأن الأحد عشر تلميذ وله ثواب أعمالهم. خبر ثاني عن الإمام الصادق بيقول: ولايتي لعلي أحب إلي من ولادتي منه، لأن ولايتي له فرض وولادتي منه فرض. إن أنا أتعلق بأمير المؤمنين أفضل، لأن إذا أنا تعلقت ما بيهتدي للكمال وهو الكامل. أما الولادي ممكن أن يطلع من ولادته مثل مثلا جعفر الكذاب وغيره، فلا فضل. أما أن تتعلق بأمير المؤمنين وتهتدي بكماله فهو فرض عليك، وهو غاية حينئذ كمالك. لذا قال: أحب إلي من ولادتي منه، لأن ولايتي له فرض وولادتي منه فضل. هذا الخبر حتى ما حدش يشكل من جماعة موجود بالفضائل اللي بالشذان صفحة 106. أمير الإمام الصادق بيوصف أمير المؤمنين بيقول: إن وليي علي. شوف حتى ما بيعبر عنه بيعبر عنه بالولي، بيقول: إن وليي علي عليه السلام لا يأكل إلا الحلال، لأن صاحبه، صاحب علي يعني رسول الله، لأن صاحبه كان كذلك. أما والذي ذهب بنفسه، يعني الذي قبض روحه وحلف بالله، ما أكل من الدنيا حراما قليلا ولا كثيرا حتى فارقه، ولا عرض له أمران كلاهما لله طاعة، إلا أخذ بأشدهما على بدنه، ولا نزلت برسول الله صلى الله عليه وآله شديدة قط إلا وجهه فيها. رسول الله بوجه عليه فيها بالشديد، وجهه فيها ثقة به. ولا أطاق أحد من هذه الأمة عمل رسول الله صلى الله عليه وآله بعده غير أمير المؤمنين، ولقد كان يعمل عمل رجل كأنه ينظر إلى الجنة والنار، ولقد أعتق 1000 مملوك من صلب ماله. كل ذلك تحفى فيه يداه وتتعرق جبينه التماس وجه الله عز وجل والخلاص من النار، وما كان قوته إلا الخل والزيت وحلواه التمر إذا وجده، وملبوسه الكرابيس القطن الخشن. فإذا فضل عن ثيابه شيء دعا بالجلم بالمقص فجزع، مش على المطر يقصه، بيقصه حينئذ ويسويه على مقدار أطرافه. هذا ما قال الإمام طبعا، وهذا بيكفينا، وإلا بقية الأئمة كذلك لهم وصف ولهم كلام في حق جده. من ناحية أصحابه بيكفينا كلام جرار بن ضمرة عندما دخل على معاوية. دخل وكان ضرار من خواص علي عليه السلام، فقال له معاوية: صف لي علي. قال: اعفني يا أمير المؤمنين. طبعا هذا الأمر لمعاوية مثل أمر سيد الطلباني هلا، اعفني يا أمير المؤمنين. قال معاوية: لابد من ذلك. قال: أما إذا كان لابد من ذلك فإنه كان والله بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه، وتنطق الحكمة من نواحيه، يعجبه من الطعام ما خشن، ومن اللباس ما قصر، وكان والله يجيبنا إذا دعوناه، ويعطينا إذا سألناه، وكنا والله على تقريبه لنا، كان يأرضب وقربه منا لا نكلمه هيبة له، ولا نبتدعه لعظمه في نفوسنا، يبسم عن ثغر كاللؤلؤ المنظوم، يعظم أهل الدين ويرحم المساكين ويطعم في المسغبة في الجوع يتيما ذا مقربة يتيما من قرايبه أو مسكينا ذا متربة يعني واصل معه حد الجوع إلى أن طريح الأرض يكسو العريان وينصب اللهفان ويستوحش من الدنيا وزهرتها ويأنس بالليل وظلمته وكان به وقد أرخى وكأني به وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه وهو في محرابه قابض على لحيته يتململ تململ السليم الملدوخ بالحي ويبكي بكاء الحزين ويقول يا دنيا غري غيري ألي تعرضت أم إلي تشوفت هيهات هيهات لا حان حينك قد أبنتك ثلاثا يعني طلاق بائن ثلاثا قد أبنتك ثلاثا لا رجعة لي فيك عمرك قصير وعيشك حقير وخطرك يسير آه من قلة الزاد وبعد السفر ووشة الطريق فقال له معاوية زدني شيئا من كلامه قال ضرار كان يقول أعجب ما في الإنسان قلبه كان يقول أعجب ما في الإنسان قلبه قال له معاوية زدني كل ما وعيته من كلامه يعني كل شيء سمعته احكي لي إياه فقال هيهات أن آتي على جميع ما سمعته منه هذا وصف ضرار أما طبعا هذا من أصحاب من ناحية ما بحث أفضل وصف عندي أنا طبعا كل العلماء مدحوا أمينه من ناحية الناس لكن أنا عندي أفضل مدح من أتباعه هو المدح الصادر عن الخليل بن أحمد الفراهيدي واضع علم العروض قيل له ما الدليل على أن عليا إمام قال هذا في دليل الإمام وفي أيضا مدح لأمين قال احتياج الكل إليه في الكل واستغناؤه عن الكل في الكل دليل على أنه إمام الكل هذا موجود في كتاب تنقيح المقال الجزء الأول صفحة 430 أيضا الخليل بن أحمد الفراهيدي بيقول قيل له ما تقول في علي بن أبي طالب قال ما أقول في حق امرئ كتمت مناقبه أولياؤه خوفا وأعداؤه حسدا ثم ظهر ما ملأ الخافقين يعني ثم ظهر له من الفضائل ما ملأ الخافقين من المشرق إلى المغرب هذا من ناحية يعني عينات من أتباعه وشيعته ومن المؤمنين أيضا مدح على لسان أعدائه جاء ابن أحور التميمي إلى معاوية ومعاوية كان من أرذل الأعداء فقال التميمي لمعاوية فقال يا أمير المؤمنين عم يخاطب معاوية جئتك من عندي ألأم الناس كان جاي من الكوفة جئتك من عندي ألأم الناس وأبخل الناس وأعيا الناس وأشبد الناس يريد بالأوصاف الأربع أمير المؤمنين فقال له معاوية ويلك وأن أتاه اللؤم من اللؤم لأمير المؤمنين وأن أتاه اللؤم ولكنا نتحدث أن لو كان لعلي بيت من تبن وآخر من تبر لأنفد التبر قبل التبن وأن أتاه العي وإن كنا لنتحدث أنه ما جرت المواسي جمع الموس على رأس رجل من قريش أفصح من علي ويلك وأن أتاه الجبن وما برز له رجل قط إلا صرعه والله يا ابن أحور لولا أن الحرب خدعة لضربت عنقك أخرج فلا تقيمن في بلدي حتى عدو ما كان يقبل مثلبة في حق أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم طبعا هذا موجود في تاريخ دمشق الجزء 42 صفحة 414 في تاريخ في الإمام والسياسي بن قتيبي أتى عبد الله بن أبي محشن الثقفي قادما على معاوية فقال يا أمير المؤمنين إني أتيتك من عند العي الجبان البخيل ابن أبي طالب فقال معاوية لله أنت أتدري ما قلت أما قولك العي فوالله لو أن ألسن الناس جمعت فجعلت لسانا واحدا لكفاها لسان عليك. وأما قولك إنه جبان فسكلتك أمك، يعني أعدمتك أمك، إنه كمية أنت في زمان حياة أمك أحسن لك، فسكلتك أمك، هل رأيت أحدا قط بارزه إلا قتله؟ وأما قولك إنه بخيل فوالله لو كان له بيتين أحدهما من تبر والآخر من تبن لأنفد تبره قبل تبنه. فقال الثقفي فعلى ما تقاتله إذن؟ إذا كان فيها كل الصفات لا تدعي عما تأكل. فقال على دم عثمان وعلى هذا الخاتم، خاتم الخلافة كان هو حاطه بالبنصر الشمال، قال له وعلى هذا الخاتم الذي من جعله في يده جاد طينته وأطعم عياله وادخر لأهله. فضحك الثقفي ثم لحق بعلي فقال يا أمير المؤمنين هب لي يدي بجرمي، إن أنا أجرمت بحقك لما وصفتك فهب لي، فوهب فقال فهب لي يدي بجرمي لا دنيا أصبت، عند معايا ما أعطني شيء ولا آخر لأني ذممتك. فضحك علي ثم قال أنت منها على رأس أمرك، يعني لا دنيا ولا آخر، وقف على النص، وإنما يأخذ الله العباد بأحد الأمرين. أيضا من جملة الأعداء اللي مدحوا بتلاقي معاوية، كان معاوية يكتب في الاستيعاب لابن عبد البر الجزء الثالث صفحة 209، كان معاوية يكتب فيما ينزل به، انت فكرك بس عمر كان يستفتي أمير المؤمنين، حتى معاوية كان يبعث له من الشام إلى الكوفة ما ينزل به حينئذ من غوامض الأمور، يكتب فيما ينزل به ليسأل له، يعني يكتب مش لعلي، يكتب لشخص يروح يسأل هذا الشخص أمير المؤمنين وهذا الشخص يرجع يجاوب معه. كان معاوية يكتب فيما ينزل به ليسأل له علي بن أبي طالب عليه السلام عن ذلك، فلما بلغه قتله قال ذهب الفقه والعلم بموت ابن أبي طالب. فقال له أخوه عتبة لا يسمع هذا منك أهل الشام لأنه سمعوا بتركونا، قال دعني عنك، هذا نص نصني لما جاء معاوية بنعي علي بن أبي طالب وهو قائل، قائل يعني وقت القيلول نايم عند الظهر مع امرأته في يوم صائف، فقال إن لله وإن إليه راجعون ماذا فقدوا من العلم والخير والفضل والفقه. قالت امرأته بالأمس كنت تطعن في عينيه وتسترجع اليوم عليه، امبارح بتقاتله واليوم بتقول إن لله وإن إليه راجعون. قال ويلك لا تدرين ماذا فقدوا من علمه وفضله وسوابقه. نص تهدى نص معاوية، شوف شو نص ابن العاص ابن النابغة لما قدم ابن العاص على معاوية فذكره أمره، معاوية ذكره يا بالشأن، فقال له معاوية أما علي فوالله لا تساوي العرب، فقال له عمرو بن العاص فقال له أما علي فوالله لا تساوي العرب بينك وبينه في شيء من الأشياء، ما في شيء بينك وبينه بيجمعه، هو في أعلى الكمال فوق وأنت في أرذل الرذيل تحت، فوالله لا تساوي العرب بينك وبينه في شيء من الأشياء، وإن له في الحرب لحظا ما هو لأحد من قريش إلا أن تظلمه. قال معاوية صدقت ولكن نقاتله على ما في أيدينا إمارة الشام ونلزمه قتل عثمان، من قال له أنه أنت قتلت عثمان؟ قال عمر وسوءته إن أحق الناس أن لا يذكر عثمان لا أنا ولا أنت. قال له ولم ويحك؟ قال أما أنت فخذلته، هو معاوية أعطى إذن لجيش الشام قال له بيفهم بأول الحجاز ما يفوت على المدينة مع أنه الصحابة كانوا محاصرين وقادرين يوصلوا على المدينة ويفكوا عثمان من الحصار، قال لهم ما بتفوتوا على المدينة إلا بعد مقتل عثمان. قال له أما أنت فخذلته ومعك أهل الشام حتى استغاث بيزيد بن أسد البشري فصار إليه، وأما أنا فتركته عيانا وهربت إلى فلسطين. قال معاوية دعني من هذا مد يدك فبايعني. قال لا عمرو الله لا أعطيك ديني حتى آخذ من دنياك، ما بدي شيء. قال له معاوية: لك مصر طعمة، بعطيك مصر بيع، بيع على طعمة مصر. ذكرت هالنص. شوف شو وقت صفين، طلب معاوية إلى عمرو بن العاص أن يسوي صفوف أهل الشام، فقال له عمرو: على أن لي حكمي إن قتل الله ابن أبي طالب واستوثقت لك البلاد، إنه إذا انتصرت ومات ابن أبي طالب وقتل، إنه أنا إلي حكم بعد غير مصر. قال معاوية: ليس حكمك في مصر، ما أخذت مصر طعمي حتى تساعدني على أمير المؤمنين. قال: وهل مصر تكون عوضا عن الجنة؟ ما بتصير الجنة. وهل مصر تكون عوضا عن الجنة وقتل ابن أبي طالب ثمنا لعذاب النار الذي لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون؟ فقال معاوية: إن لك حكمك أبا عبد الله كلية ابن العاص، إن قتل ابن أبي طالب رويدا لا يسمع الناس كلامك، إنه الحكي اللي حكيته ما حدا يسمع، إنه والله بقتل أمير المؤمنين في عذاب النار، وإنه إذا أنت نصرتني حينئذ تخسر الجنة. ابن عمر بن عبد العزيز بيطلع لك رهلة اللي بترحم عليه، قال إنه رفع السب عن أمير المؤمنين. إمام باكر بيقول لما سئل عن ابن عبد العزيز عمر: قال: رجل تحبه أهل الأرض، يحبه أهل الأرض ويلعنه أهل السماء، بيرفع السب، ما يجب عليه يرفع السب، بس ما يغاصب خلافي طويلة عظيمة، ما سلم شيء من الخلافي. عمر بن عبد العزيز بيقول في كتاب الكامل في التاريخ الجزء الثالث صفحة 256 بيقول: كان أبي إذا خطب فنال من علي تلجلش، لأنه بس يوصل للعنك أن يتلجلش يتلحس. فقلت: يا أبا إنك تمضي في خطبتك، فإذا أتيت على ذكر علي عرفت منك تقصيرا. قال: أوفطنت لذلك؟ التفت. قلت: نعم. فقال: يا بني، إن الذي حولنا بني الشام لو يعلمون من علي ما نعلم تفرقوا عنا الى اولادي. في شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد نفس النص بس بصياغتين، ابن عمر بن عبد العزيز بيقول: كان ابي يخطب فلا يزال مستمرا في خطبته حتى اذا صار الى ذكر علي وسبه تقطع لسانه واصفر وجهه وتغيرت حاله. فقلت له في ذلك؟ قال: او قد فطنت لذلك؟ إن هؤلاء لو يعلمون من علي ما يعلمه أبوك ما تبعنا منهم رجل ولا واحد بضل حينئذ مع هؤلاء الأراسل. أحمد بن حنبل بيقول: لا يكون الرجل سنيا حتى يكون في قلبه شيء ذرة من بغض علي. هذا أحمد بن حنبل. حتى أحمد بن حنبل شوف شو قال في بحق بيقول في حق علي في تاريخ دمشق الجزء 42 صفحة 419 بيقول: يا هؤلاء قد أكثرتم في علي والخلافة وعلي، إن الخلافة لم تزين عليا بل عليا زين الخلافة. نصتين لابن حنبل بيقول: إن عليا كان كثير الأعداء ففتش له أعداؤه شيئا فلم يجدوه. شو بدي يلاقوا؟ شجاعته، أمه، بيه، أولاده، ما كله كمال على كمال، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. لم بد يذموه، كيف ذموه؟ فجاءوا إلى رجل قد حاربه وقاتله ذو معاوية فأطروه، مدحوه لمعاوية كيدا منهم لعلي، مش حبا بمعاوية بس كيدا لعلي، رفعوا لك معاوية وعملوه أمير المؤمنين. أكثر من ذلك هلا بيوا لمعاوية حكموا بإسلامه وعملوه أنه والله كان شيخ الصحابي، كأنه النبي ما حاربش أبو سفيان في بدر وأحد وحنين والأحزاب دي، يمكن كان الجن عم يحارب أمير النبي في هذه المعارك. فجاءوا إلى رجل قد حاربه وقاتله فأطروه كيدا منهم له. هذا بالنسبة إلى كثير من الباحثين على مر التاريخ. هلا دعك من قول هلا حيش حكاية النصارى ونحن بتشديئنا بأن والله النصارى مدحونا عليه، لكن النصارى صرقوا كلمات عليه. لك جبران خليل جبران بالثلاثينيات كتب كتاب النبي باللغة الإنجليزية، عملوه إله لجبران لأنه مش سمعين بحكميات أمير المؤمنين. فيما بعد النصارى وخاصة موالة هون يعني موالة السندياني اللي هون عندنا، قاموا ترجموا له كتاب النبي الى العربي وقعدوا يطبلوا ويزنوا لجبران: ما هذه بضاعتنا ردت الينا، وردت الينا مزجاة منقوصة، مش مثل ما اخذها من النهج وما ردها مثل ما هي موجودة بالنهج. على كل بعض ما قيل، مش كل ما قيل، بعض ما قيل، احدهم بيقول احاط علي دكتور مهدي محبوبة احد علماء الاحد مفكرين العراق، بيقول احاط عليهم بالمعرفة دون ان تحيط المعرفة به وادركها دون ان تدركها، انه هو احاط بالمعرفة والمعرفة ما استطاعت، المعرفة مش انا وانت، المعرفة ما استطاعت لا ان تحيط به ولا ان تدرك كنها امير المؤمنين صلوات الله. في النص المتقدم الذي نسينا سمعناه بحاشيته أعرف ليش بيقول إن علي بن أبي طالب بحاشية الشفا صفحة 566 إذا حدا بيحب يفتش يعني، خاصة إذا هلا ضرب لنا شي نصراني على الطريق، إن علي بن أبي طالب عليه السلام كلام الله الناطق وقلب الله الواعي، نسبته إلى من عداه من الأصحاب شبه المعقول إلى المحسوس، وذاته من شدة الاقتراب في الله ممسوس في ذات الله جل وعلا. شوف جبران شو بيقول، بيقول جبران كما في صف العديلي جزء الخامس لجورج الضاد بيقول له صفحة 1219، بيقول: مات الإمام علي شأن جميع الأنبياء الباصرين الذين يأتون إلى بلد ليس ببلدهم وإلى قوم ليس بقومهم في زمن ليس بزمنهم. هذا قال جبران، إذا نتغنى فيه. قال جبران عن علي، أنت عارف سؤال غير جبران عن علي. جبران بيقول إن علي لمن عمالقة الفكر والروح والبيان في كل زمان ومكان. كتر خيرك يا جبران، عملت لنا يا عملاق من العمالقة، يعني مثله مثل في جماعة تنين. لش في حدا وصل الى تراب نعل ابي ترابي، مش ابنه والله، الى مستوى الامام امير المؤمنين، مثل ايه مثل مثل بقية العمالقة. شوف الحكي، ابن ابي الحديد هذا شخص بيستشهد بكلمة، شو بيقول؟ بيقول: وما اقول في رجل تحبه اهل الذمة النصارى على تكذيبهم بالنبوة، بكذب النبي بحبوا عليه، بمعجز عليه. ما أقول في رجل تحبه أهل الذمة على تكذيبهم بالنبوة وتعظمه الفلاسفة على معاندتهم لأهل الملة، فليس بالطبع بظلوا هني معاندين لأهل الشر، وتصور ملوك الفرنج والروم صورته في بيعها وبيوت عباداتها، وتصور ملوك الترك والديلم صورته على أسيافها. السيف اللي بيأكلوا فيه بحطوا صورة علي. هذا النص موجود في شرح النهج الجزء الأول، شرح نهج ابن أبي الحديد الجزء الأول صفحة 17 بدراجة. شوف شو بيقول ابن أبي الحديد، بيقول: وما أقول في رجل أقر له أعداؤه وخصومه بالفضل ولم يمكنهم جحد مناقبه ولا كتمان فضائله، فقد علمت أنه استولى بنو أمية على سلطان الإسلام في شرق الأرض وغربها، واجتهدوا بكل حيلة في إطفاء نوره والتحريف عليه والكذب عليه ووضع المعائب والمسالب له، ولعنوه على جميع المنابر وتوعدوا مادحيه، بل حبسوهم وقتلوهم ومنعوا من رواية حديث يتضمن له فضيلة أو يرفع له ذكرا، حتى حضروا منعوا أن يسمى أحد باسمه، فما زاده ذلك إلا رفعة وسموا، وكان كالمسك كلما ستر انتشر عرفه، وكلما كتم يتضوع نشره. وكالشمس لا تستر بالراح بالكف، وكضوء النهار إن حجبت عنه عينا واحدة أدركته عيون كثيرة. وما أقول في رجل تعزى إليه كل فضيلة، وتنتهي إليه كل فرقة، وتتجاذبه كل طائفة، فهو رئيس الفضائل وينبوعها وأبو عذرها. هذا بيقوله بشرح النهج من الجزء الأول صفحة 29، بيقول بشرح النهج بالجزء 11 صفحة 150 في ذيل الخطب رقم 216، بيقول وإني لأطيل التعشب من رجل من أمير المؤمنين يخطب في الحرب، عم يحارب في الحرب، يخطب بكلام يدل على أن طبعه مناسب لطباع الأسود، بيخطب خطبة حربية بتحس انه طبعه طبع اسد، ثم يخطب في ذلك الموقف بعينه، مش بروح على المسجد وبيحتكم بعد ايام تطلع معه الموعظة، حال كونه حامل السيف وبعده عم يطر دم من دماء اعدائه، ثم يخطب في ذلك الموقف بعينه اذا اراد الموعظة بكلام يدل على ان طبعه مشاكل لطباع الرهبان الذين لم يأكلوا لحما ولم يريقوا دما، فطارة يكون في صورة بسطام بن قيس الشجاع، واخرى يكون في صورة سقراط والمسيح ابن مريم الالهي، واقسم بمن تقسم الامم كلها به. لقد قرأت هذه الخطبة رقم 216 منذ 50 سنة وإلى الآن أكثر من 1000 مرة، ابن أبي الحديد عم يقول هيك، أكثر من 1000 مرة ما قرأتها قط إلا وأحدثت عندي روعة وخوفا وعظة أثرت في قلبي وجيبا، يعني صار قلبي يضطرب، ولا تأملتها إلا وذكرت الموت من أهلي وأقاربي وأربابي ودي، وخيلت في نفسي أني أنا ذلك الشخص الذي وصفه وصف الإمام عليه السلام حاله في هذه الخطبة. هذا ما قاله ابن أبي الحديد. أكثر من ذلك، إذا أنت بدك تشي توصف أميرك، أنت بالأخير إلى حد أنت مش كامل، أنت فيلسوف، أنت غاية ما تدرك جانب الفلسفي، فتدرك من عليا مش كل معرفة علي، تدرك من عليا ما تدركه من المعرفة الفلسفية، تدرك من عليا بمقدارك لا بمقدار عليك. إذا كنت أنت راهب وأردت أن تتكلم عن الزهد، فأنت تدرك من زهد علي ما تدركه من الزهد، فبالواقع بتكون عم تتكلم عن مستوى زهدك لا عن مستوى زهد أمير المؤمنين صلوات الله عليه. هذا من ناحية ما قيل في حقه، بس بدي اختم بس هالفقرة بقول معاوية الثاني اللي دفنينه نحن، مع انه له قبر هو بالشام، انا شفته بالقرب، يعني مش بالقرب، على بعد شيء تقريبا 100 متر من قبر جده، على 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 جده الافه او كله لعائن ربي، قبر جده بالواقع انا شفته كومة ترابه بتغلب نمل وكله ذباب، على بعد شي 100 متر مسجد مجلل بداخله قبر مكتوب على باب المسجد انا قريته، بهذا قبر معاوية بن يزيد بن معاوية محب اهل البيت عليهم السلام، هلا بعده موجود في وعاملينه حاطينه عمامة خضراء ومجللينه باخضر. نعم، شوف شو بيقول معاوية السي، والنص مش لعنا مش نحن ذكرناه، ذكروا الدميري في كتاب حياة الحيوان الجزء الأول صفحة 57، بعد ما أسيت الخليفة إليه إلى معاوية الثاني فأقام فيها 40 يوما، قعد بس 40 يوم معاوية الثاني، وخلع نفسه، هو خلع خلع نفسه بأن صعد المنبر فجلس طويلا، ثم حمد الله وأثنى عليه بأبلغ ما يكون من الحمد والثناء، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وآله بأحسن ما يذكر به، ثم قال يا أيها الناس ما أنا بالراغب في الائتمار عليكم، لعظيم ما أكرهه منكم، وإني لأعلم أنكم تكرهوننا أيضا، لأن بلين بكم وبليتم بنا. ألا أن جدي معاوية قد نازع في هذا الأمر، في محل شنو معاوية من نزع، نازع أمير المؤمنين، بقول معاوية جد نازع في هذا الأمر من كان أولى به منه لقرابته من رسول الله. شوف بلش معاوية الثاني يمدح من المؤمنين لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظم فضله وسابقته، أعظم المهاجرين قدرا وأشجعهم قلبا وأكثرهم علما وأولهم إيمانا وأشرفهم منزلة وأقدمهم صحبة، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وصهره وأخوه زوجه صلى الله عليه وآله ابنته فاطمة عليه السلام وجعله لها بعلا باختياره لها وجعلها له زوجة باختيارها له، أبو صبطيه سيدي شباب أهل الجنة وأفضل هذه الأمة، تربية الرسول وابني فاطمة البتول من الشجرة الطيبة الطاهرة الزكية. فركب جدي معه مع الحسين أو مع علي ما تعلمون، وركبتم معه ما لا تجهلون، حتى انتظمت لجدي معاوية الأمور. فلما جاءه القدر المحتوم واخترمته أيدي المنون بقي مرتهنا بعمله لمعاوية فريدا في قبره، ووجد ما قدمت يداه ورأى ما ارتكبه واعتداه. ثم انتقلت الخلافة إلى يزيد أبي نص معاوية، فتقلد أمركم لهوى كان أبوه فيه. شريك معاوية يقول لولا هواي في يزيد لأبصرت رشدي، لذا قال لهوى كان أبوه فيه ولقد كان أبي يزيد بسوء فعله. انتهى محل الشيء، بس الكلام مهم، عم نكمل الكلام. ولقد كان أبي يزيد بسوء فعله وإسرافه على نفسه غير خليق بالخلافة على أمة محمد صلى الله عليه وآله، فركب هواه واستحسن خطاه وأقدم على ما أقدم من جرأته على الله وبغيه على من استحل حرمته من أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقلت مدته وانقطع أثره وضاجع عمله وصار حليف حفرته رهين خطيئته وبقيت أوزاره وتبعاته، وحصل على ما قدم وندم حيث لا ينفعه الندم، وشغلنا الحزن له. شوف منا عبارة، وشغلنا الحزن له عن الحزن عليه. مش متأسفين على صوته على موته، متأسفين على ما اقترفه من معاصي. وشغلنا الحزن له عن الحزن عليه، فليت شعري ماذا قال وماذا قيل له، وهل عوقب بإساءته وجوزي بعمله، ذلك ظنتي انه الله جزاه. ثم اختنقته العبرة فبكى طويلا وعلى نحيبه، ثم قال وصرت أنا ثالث القوم والصاخط علي أكثر من الراضي، وما كنت لأتحمل آثامكم، ولا يراني الله جلت قدرته متقلدا أوزاركم وألقاه بتبعاتكم، فشأنكم أمركم فخذوه. هذا معنى انه كيف كب الخليفة عن نفسه وخلع الخليفة، بل فشأنكم امركم فخذوه وما رضيتم به عليكم فولوه، فلقد خلعت بيعتي من اعناقكم. والله لئن كانت الخلافة مغنما لقد نال ابي منها مغرما ومأثما، ولئن كانت سوءا فحسبه منها ما اصابه. ثم نزل فدخل عليه أقاربه وأمه فوجدوه يبكي، فقالت له أمه ليتك كنت حيضة ولم أسمع بخبرك. فقال وددت والله يا أمه ذلك، يعني ليتني إني كان حيضة مش جاي على التجاه. ثم قال ويلي إن لم يرحمني ربي. أنا أكملت الكلام شفاك. ثم إن بني أمية قالوا لمؤدبه عمر المقصوص، أنت علمته هذا، انت علمت حب عليه، انت علمته هذا ولقنته اياه وصددته عن الخلافة وزينت له حب علي واولاده، وحملته على ما وسمنا به من الظلم، وحسنت له البدع حتى نطق بما نطق وقال بما قال. فقال والله ما فعلت، معلم قال له ما فعلت، ولكنه مشبول ومطبوع على حب علي، فلم يقبلوا منه ذلك فأخذوه ودفنوه حيا حتى مات للمعلم، ودفنوه حيا حتى مات. والنص موجود مش بكتبنا، بكتاب الدنيا بحياة الحيوان الجزء الأول صفحة 57. طبعا انتهى الوقت، لكن بس حابب ان اقول هالكم بيت من الشعر، بس كم بيت للسيد الحميري في مدح امير المؤمنين، بيقول اللهم صل على محمد، بيقول ولدته في حرم الاله وامني، والبيت حيث فناؤه والمسجد بيضاء طاهرة الثياب كريمة، طابت وطاب وليدها والمولد في ليلة غابت نحوس نجومها، وبدت مع القمر المنير الأسعد، ما لف في خرق القوابل مثله إلا ابن آمنة النبي محمد. بالأخير ندعو الله جل جلاله أن يوفقنا لمرضيه ويجنبنا معاصيه، وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على حبه، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.